أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أخذنا في أسرار الطهارة، انتهينا من الغسل والتيمم، الآن ندخل في أسرار الوضوء. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. نحاول في أسرار الوضوء أن نرى أن كل فعل من أفعال الوضوء إلى ماذا يرمز، ماذا نستطيع أن نستفيد من هذه الأبعاد المختلفة في الوضوء. إن شاء الله إذا انتهينا ندخل إلى أسرار الصلاة. الواجب في الوضوء، الواجب الفقهي، النية، غسل الوجه، غسل اليدين، ومسح مقدم الرأس ومسح القدمين، والترتيب، الترتيب بين الأفعال، والموالاة، يعني الفترة الزمنية القصيرة بين فعل وآخر، وتستحب المضمضة والاستنشاق ثلاثا قبل غسل الوجه. نقرأ بعض الروايات عن الوضوء قبل أن ندخل في الأفعال التفصيلية للوضوء. من هذه الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: من توضأ فأسبغ الوضوء، يعني أتى بالوضوء بشكل كامل، وصلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه بشيء من الدنيا، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إذا الإنسان يستطيع يعني أن يركز في الصلاة بحيث لا يفكر بشيء من الأشياء الدنيوية، يعني ما عنده تعلقات دنيوية، معنى ذلك أن هذه الصلاة تكون الصلاة مقبولة 100%. فإذا كانت الصلاة مقبولة هذا الإنسان يكون مغفور الذنب. وفي رواية أخرى: ولم يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا الإنسان لا يغفل حينما يكون في الصلاة أنه الآن في الصلاة، مثل ما أحيانا يحدث مع كثير من الناس أنه ذهنه أو ذهنه يذهب إلى مكان آخر بحيث ما يستطيع أن يفكر إلا بالقضايا الدنيوية التي هو يعيشها يوميا. كمر هذا الليل تشبونه الأخير، آخر واحد نعم أحسن. فإذا الذهن لا يذهب يمينا وشمالا بحيث يفكر بعض الأشياء، خاصة الإنسان الذي الآن يكون مثلا مشغولا بشيء معين يريد أن يدخل إلى الصلاة مباشرة، يبدأ بدون أذان بدون إقامة مباشرة: نويت أن أصلي، الله أكبر. الآن ما زال هذا التفكير السابق موجود في ذهنه، فإذا يحتاج إلى نوع من التهيئة قبل الدخول إلى الصلاة، يهيئ نفسه بحيث الآن يتخلى عن هذه التفكيرات بحيث يركن تفكيره على طرف حينما يريد أن يدخل إلى الصلاة بعد ما عنده شيء من التفكير السابق، فيحتاج إلى تهيئة. وبعض الناس لا يؤذنون ولا يقيمون مباشرة يدخل في الصلاة لأنه مستحب، والمستحب بعد مو بالضرورة أن أتي به، مثل ما اليوم في الصلاة مثلا في المسجد قال: تقدم إلى الصفوف الأولى، يقول: خلي الجنة لك. هذه الكلمة والإنسان يحسبها عملية هينة. في بعض الروايات أنه بعض الناس يكون بينهم وبين الجنة بهذا المعنى خطوات معدودة، فيلقي بكلمة يبتعد عن الجنة بعد المشرق والمغرب. كلمة، يعني الإنسان يقول أحيانا كلمة، هذه الكلمة تبعده عن الجنة. يعني شنو؟ أنه الآن المرحلة التكاملية التي كان يعيشها يتراجع يتساقل بهذه الكلمة التي ينطق بها. الإنسان ما يلتفت لذلك، لابد من الحذر في الكلمات التي ينطقها الإنسان بلا تفكير على أي حال. عن النبي صلى الله عليه وآله قال: ألا أنبئكم بما يكفر الله به الخطايا ويرفع الدرجات. إسباغ الوضوء، أن الوضوء يأتي الإنسان به بشكل كامل بشكل متقن. إسباغ الوضوء في المكاره ونقل الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. كأن هذا الإنسان الآن واقف في ثغر من ثغور المسلمين، إذا الإنسان يكون بهذه الصورة، معنى ذلك أن هذا الإنسان بهذه الكيفية نفسيته تكون مهيئة لأن يكون من جنود الإسلام إذا كان بهذه الطريقة هذه النفسية. في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: الوضوء شطر الإيمان. شطر الإيمان يعني جزء الإيمان، فالإنسان المؤمن لابد أن يتوضأ لأنه يريد أن يدخل إلى الصلاة. من الروايات أيضا سئل الإمام الرضا عليه السلام في رواية طويلة، يقول الإمام الرضا عليه السلام: فإن قال فلما أمروا بالوضوء وبدأ به؟ قيل: لأن يكون العبد طاهرا. الآن هذه الأسرار التي تأتي من الوضوء، لأن يكون العبد طاهرا إذا قام بين يدي الجبار عند مناجاته إياه. مو فقط هذه الطهارة الظاهرية، بل الطهارة الظاهرية والطهارة الباطنية، حتى الإنسان حينما يريد أن يناجي ربه لابد أن يكون طاهر القلب. يعني الإنسان العاصي إذا كان عاصيا يتوجه إلى الله وهو غير تائب، الله عز وجل يعلم أن هذا الإنسان عاصي، فكأنه الله عز وجل أصلا لا يسمع لهذا، إلا إذا نعم بدأ بالتوبة حتى يرجع له الحالة السابقة الطهارة القلبية، الآن يكون مؤهلا لكي يستمع إليه الله عز وجل. إذا لأن يكون العبد طاهرا إذا قام بين يدي الجبار عند مناجاته إياه، مطيعا له فيما أمره، نقيا من الأدناس والنجاسة، مع ما فيه من ذهاب الكسل وطرد النعاس. الوضوء يؤدي أيضا إلى ذهاب الكسل، غسل الوجه بشكل عام يؤدي إلى هذا، وتزكية الفؤاد للقيام بين يدي الجبار. فإذا مو فقط وضوء ظاهري، هذا الوضوء الظاهري لابد أن يكون طريقا إلى الوضوء الباطني، إلى الطهارة الباطنية. فإذا صار عند الإنسان الطهارة الباطنية يكون عند تزكية الفؤاد، فيحصل على هذه الحالة الآن حينما يزكي فؤاده، الآن يكون مؤهلا لكي يناجي الله عز وجل. فحينما يريد الإنسان أن يقف بين يدي الله عز وجل وتكون عنده هذه المناجات بين العبد وبين الرب، هناك آداب لابد أن تراعى. الإنسان مو فقط أنه يأتي الآن إلى المسجد، لابد من وجود بعض الآداب. كذلك حينما يريد أن يقف بين يدي الجبار هناك آداب لابد أن يراعيها، كما أن الإنسان يقف بين يدي أي ملك من الملوك الدنيويين يقف بطريقة معينة، لا يكون سيء الأدب معه، يتكلم بطريقة معينة، يبدأ بمدح هذا الملك حتى هذا الملك يسمعه، فيبدأ بطريقة معينة بالكلام، يبدأ بالثناء على الملك، يحاول أن يمدح الملك، يستميل قلبه. لكن للأسف مع هذا الملك الذي هو ملكه مؤقت في الدنيا تجد أن الإنسان يتعامل معه بطريقة معينة، ولكن حينما يقف بين يدي الله عز وجل شوف سوء الأدب عند الإنسان مباشرة: يا رب ليش ما تقضي حاجتي، أنا طلبت منك بدون أي مقدمات، إيش كثر أدعوك يا رب ليش ما تستجيب لي. هذا واقع سوء أدب مع الله عز وجل. لابد أن الإنسان يبدأ بالثناء على الله، بمدح الله عز وجل، بعد ذلك يتوب إلى الله، يستغفر، يكون مؤهلا، بعد ذلك يطلب الحاجات. مو أنه مثل الواحد مثلا الدفاشة شوية يبدأ بعض الناس طريقته انه هذه الحالة اللي نسميها دفاشة، يعني ليش يا رب ما تعطيني؟ صار لي هذا السنة ادعوك للحين ما استجبتي. بهذا سوء الادب واقع الانسان بهذه الطريقة، يكون لابد انه حينما يعرض حاجته ويعرض بطريق ذلة وفقر وحاجة والانكسار يكون عنده حتى الله عز وجل يستجيب له هذا الدعاء. وحتى لو الله عز وجل لم يستجب هذا الدعاء لم يتحقق، المهم أن الإنسان حصل على ثواب الدعاء، صعد في الدرجات حتى لو أنه لم يحصل على الحاجة الدنيوية. فلا بد أن يراعي هذه الآداب حينما يقف بين يدي الله عز وجل، مع القذارات المادية ومع العين الناعشة. يعني الإنسان يكون أحيانا يتكلم ببعض الكلمات في الصلاة ما يعرف شو قاعد يقول، لا يمكن الحضور بهذا الأدب السيء ويكون مع الله عز وجل بحيث يكون مؤهلا لمناجاة الله تعالى. فهذا بالنسبة للنجاسات المادية، لابد أن الإنسان يطهر هذا الظاهر قبل أن يقف بين يدي الله عز وجل. فكيف إذا كان القلب مشحونا بالقذارات المعنوية بالمعاصي بالنجاسات؟ الله عز وجل كما قلنا ينظر إلى قلب الإنسان لا ينظر إلى ظاهره، مع أنه وقت الصلاة مطلوب من الإنسان أن يكون طاهرا، طهارة مادية، طهارة بدنية وطهارة لباسية، لكن الأكثر أن الإنسان يكون طاهر القلب. في هذه الحالة الله عز وجل ينظر إلى قلب هذا الإنسان فيرى أن هذا الإنسان قلبه طاهر. فالآن نعم الله عز وجل يلتفت إلى هذا الإنسان يقول يا رب يا عبدي الآن اطلب ما تريد لأنك كنت مطيعا لي، أنا مستعد للإجابة. وفي بعض الروايات عندنا بأن بعض الناس يصلون إلى مرتبة يطلب من الله عز وجل الحاجة، الله عز وجل مباشرة يعطيه حاجته لأنه هو مؤهل الآن، لأنه كان مطيعا لله، مو فقط المعصومين عليهم السلام. اقرأوا قصص العلماء، تجد في قصص بعض العلماء أنه يضع يده على القفل، القفل ينفتح. عجيب يعني أنه مو فقط يعني الولاية التكوينية هذا اللي بعض الناس ينكرونها موجودة حتى لأناس مو معصومين، أنه بعض العلماء يأتي إلى باب الحرم، باب الحرم ينفتح له في قصص العلماء وتشتعل الشموع، مو معصوم عالم، يعني أن الباب ينفتح وتشتعل الشموع في الحرم. ترون أنه مثل السيد مهدي بحر العيوب أنه من هذه الكرامات رضوان الله تعالى عليه. نقرأ في قصص العلماء الآخرين تجد أنه واقعا أناس عاديين ولكن وصلوا إلى هذه المراتب العالية، ويعطيك أيضا دافع أنك أنت أيضا تريد أن تكون مثلهم. ولكن طريق صعب، مو أنه عملية سهلة أن الإنسان يصل إلى هذه المرتبة. إذا كان يطلب هذه المرتبة ما رح يوصل لها أصلا. نعم الإنسان يكون عابدا لله عز وجل، الله يعطيه بعض الهدايا، ولكن إذا كان الإنسان يسعى إلى هذه الهدية ما رح يحصل على هذه الهدية. فهذا الذي يريد الآن أن يقدم إلى الوضوء لابد أن يلتفت أنه بعد الوضوء يريد أن يدخل في محضر الله عز وجل، يحضر بين يدي الله، ويكون قلبه موردا لنظر الله عز وجل. فإذا لم يكن باطنه طاهرا من غير الله، يعني أكو أشياء ثانية موجودة في قلبه له تعلقات أخرى بغير الله، وكان يعيش التكبر، حالة الكبر موجودة عنده، وكان يحب نفسه الانطلاق من الأنانية، في هذه الحالة سوف يكون مطرودا من محضر الله تعالى. نعم يؤدي الصلاة ولكن الله عز وجل لا يلتفت إليه. إذن هذا الإنسان حتى يكون تحت نظر الله عز وجل لابد أن يراعي حالة الخضوع، حالة الانكسار، حالة الذلة، حالة الفقر إذا بهذه الطريقة يقدم إلى الله عز وجل، الله عز وجل الآن يقول نعم مرحبا بعبدي، ادعوني أستجب لك. فالعبادة بدون حضور القلب يعتبر مثل الجسد بلا روح. نعم الإنسان يؤدي الصلاة ولكن لا يحصل على فائدة الصلاة، لأن هذا الإنسان لم يوفر الشروط التي لا بد أن يراعيها والآداب التي لا بد أن يحضر بها بين يدي الله عز وجل، فحينما يقدم إلى الصلاة لا يحصل على فائدة الصلاة. وهذه الفائدة أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لا يحصل عليها، لأنه ما راعى هذه الآداب، فلا يستطيع أن يصل إلى الفوائد المترتبة على هذه العبادة. كذلك العبادات الأخرى من الصيام، من الحج، من العمرة، من الزيارة أيضا لابد أن تراعى آداب معينة حينما يريد الإنسان أن يذهب إلى الزيارة. بدون مراعاة هذه الآداب حينما يقول السلام عليك يا سيدي ومولاي، قد الإمام يقول له لا سلام عليك، لأن أيضا الإمام يعلم حالة هذا الإنسان القلبية. يعني إذا كان إنسان عاصي ويأتي بدون توبة إلى الإمام، الإمام يرى واقعه، فإذا كان يرى الواقع ويقول من الآن إلى غدا السلام عليك، الإمام يعلم أن هذا إنسان عاصي ولا يريد أن يستغفر ويتوب، ويقول لا سلام عليك. هذه الزيارة ما تكون زيارة مقبولة. قبل ما يذهب الإنسان لابد أن يكون أولا مطيعا لله، منتهيا عن نواهي الله، فإذا كان كذلك هذا الإنسان يستطيع أن يذهب إلى الزيارة وتكون زيارته مقبولة. كذلك حينما يذهب إلى الحج، حينما يذهب إلى زيارة النبي صلى الله عليه وآله. الذي يرى عظمة الله عز وجل هو القلب. الأعضاء الظاهرية البدنية لا دخل لها في رؤية عظمة الله. قلب الإنسان، روح الإنسان هي التي ترى عظمة الله عز وجل، تستطيع أن تطلع على ملكوت السماوات والأرض. فحينما إبراهيم عليه السلام رأى ملكوت السماوات والأرض بقلبه بروحه مو بجسده، الأعضاء لا دخل لها في رؤية ملكوت السماوات والأرض. الملكوت يعني عالم الباطن، عالم المعنويات. طبعا الطهارة الظاهرية، النظافة الخارجية، الدين ما أهملها، والإنسان يأتي أشعث أغبر يريد أن يتجه. نعم نقول له أولا تطهر ونظف نفسك نظافة ظاهرية، وهذا غير مهمل. بعد ذلك تأتي إلى النظافة الباطنية، وهذه الطهارة الظاهرية طريق إلى الطهارة الباطنية. صورة الطهارة وظاهر الطهارة جعلت لظاهر الإنسان، هذه الطهارة الظاهرية جعلت للظاهر، والطهارة الباطنية جعلت لباطن الإنسان. فإذن هناك ربط. نعم نحن نأتي بكيفية معينة، تأتي بالوضوء، نعم هذا لظاهر البدن. هذا لا يكفي أن الإنسان بالطهارة الظاهرية يريد أن يدخل إلى حرم الله عز وجل، يريد أن يكون بين يدي الله عز وجل. هناك طهارة باطنية خاصة لباطن الإنسان. إذا الإنسان يستطيع أن يحصل على هذه الطهارة الباطنية، هنا الآن يكون جاهزا للدخول في حرم الله عز وجل. فالوضوء جعل تزكية للقلب، مو فقط الوضوء الظاهري بل الوضوء الباطني. وما يكون تزكية للباطن لازم أو لا بد أن يكون أمرا باطنيا. تزكية الباطن يحتاج إلى أمر باطني. فإذا مو ظاهر الوضوء هو الذي يؤدي إلى تزكية القلب، بل لابد أن يكون هناك شيء مصاحب مع هذا الوضوء الظاهري حتى يكون مطهرا لباطن الإنسان. فباطن القلب، باطن الإنسان يحتاج إلى أمر باطني، وهذا الوضوء الظاهري لوحده لا يؤدي إلى ذلك. طبعا هناك علاقة بين الظاهر والباطن، بين عالم الملك وعالم الملكوت، بين عالم الشهادة والغيب. وكل المصطلحات هي نفس المصطلحات، يعني الملك والشهادة والظاهر بنفس المعنى، والباطن والملكوت والغيب بنفس المعنى، وإنما هي تعبيرات مختلفة تعبر عن حقيقة واحدة. فإذا التعبيرات المختلفة في القرآن حينما نقرأ هذه التعبيرات يعرف بأنها مترادفات. الطهارة الظاهرية طريق إلى تحقيق الطهارة الباطنية، والطهارة الباطنية طريق إلى تحقيق تزكية القلب، تزكية الفؤاد. نعم، الوضوء الصوري، الوضوء الظاهري عبادة، ولكن عبادة من باب المقدمية، لا أنها نأخذ هذه العبادة باعتبار أنها هدف. كذلك الصلاة هي في الواقع عبارة عن طريق لتزكية الفؤاد، عبارة عن مقدمة، وإن كانت واجبة، نعم واجبة، ولكن من باب المقدمية. الهدف الصلاة الإنسان لا يأخذها كهدف، وإنما هي طريق لمعراج المؤمن، وسيلة للصعود في الدرجات حتى الإنسان يستطيع أن يصل إلى الله عز وجل. فإذا هذه العبادات هي لا ليست هدفا بحد ذاتها، وإنما هي وسيلة للوصول إلى الله عز وجل، وعبارة عن وسائل للحركة الإنسان يصعد بها إلى الله تعالى. نأتي إلى آداب الوضوء. يقول الإمام الصادق عليه السلام في رواية: وأتي بآدابه وفرائضه وسننه. فإذن هناك آداب في الوضوء، وهناك فرائض واجبات، وهناك سنن مستحبات. فإذا لا بد من مراعاة آداب الوضوء حتى الإنسان يستعد للحضور بين يدي الله عز وجل، ويستطيع أن يستفيد من الوضوء الظاهري، ويستطيع أن يحول هذا الوضوء الظاهري إلى طهارة باطنية. من آداب الوضوء يقال أنه التوجه إلى القبلة. فالإنسان حينما يريد أن يتوضأ يحاول أن يكون اتجاهه إلى القبلة. طبعا القبلة هي مركز العبادة، هي نقطة التوحيد. الإنسان حينما يتجه إلى بيت الله الحرام في الواقع هو يتجه إلى الله عز وجل، ولكن هذا رمز للتوحيد. فيتوجه إلى الكعبة المشرفة حتى يستطيع أن يستفيد من فوائد الاستقبال، وإن شاء الله فوائد الاستقبال نأتي إليها في الصلاة. لأنه الإنسان يتجه في الصلاة إلى القبلة، ما هي الفوائد التي يمكن أن نستفيدها حينما الإنسان الآن يوجه وجهه إلى البيت الحرام؟ إن شاء الله نتركها حينما نذكر الاستقبال في الصلاة. في رواية: وإن من توضأ حيال القبلة كان له ثواب صلاة ركعتين. تتجه إلى القبلة أثناء الوضوء تحصل على ثواب ركعتين، شيء مجاني، مجاني. الإنسان يحاول أن يجمع هذه الثوابات المختلفة. الإنسان لا بد أن يراعي هذه القضية، يحاول أولا يحدد اتجاه القبلة، وبالحمام أيضا إذا المغسلة مو باتجاه القبلة هو يتجه بجسده إلى القبلة ويتوضأ، فيحصل على ثواب ركعتين. واحسب كم وضوء أنت تتوضأ خلال اليوم، وكم وضوء خلال الشهر، كم وضوء خلال السنة، وهذه الثوابات التي تأتي إلى الإنسان بالمجان، ويستفيد من الإنسان، ويحتاج يوم القيامة إلى شق تمرة كما في بعض الروايات. حينما يصير التوازن بين الكفتين، كفتي الميزان، إذا صار متوازي الإنسان يحتاج إلى ذرة حتى إحدى الكفوف ترجح على الكفة الأخرى. والإنسان لا يقول ما في ثواب، عندي ثواب وايد. البعض ينطقون بهذه الكلمات: ما محتاج هذا العمل، عندي ثواب وايد. هذا استهانة بالثواب. الإنسان ما يستهين ولو بذرة من الثواب، يوم القيامة الإنسان يحتاج إلى هذه الذرة. فالإنسان لا يستهين بأي قدر من الثواب حتى لو عمل بسيط. ببعض الروايات أنه دخل إنسان الجنة بشوكة أزاحها من طريق المسلمين. تقول شنو قيمة الشوكة؟ أحيانا تنزل مثلا بالسيارة مثلا واحد كاسر له بطن مثلا، بس لم يزل يركن السيارة على طرف طبعا مو على الطريق السريع حيث يصير حادث ويموت ويستشهد في سبيل الوطن. نعم في الطريق بين البيوت أحيانا الإنسان تجد أطفال مثلا يكسرون هذه الزجاجة, الإنسان ينزل يجمع هذه الزجاج حتى يزيح الشوكة عن طريق المسلمين. فمن الممكن أنه هذا الوضع الذي يكون يعني ينزل من السيارة هذا تحدث عنده نوع من التكامل بحيث يصعد في الدرجات. طيب نزل قربة لله إلى الله تعالى ما عنده شيء أو هدف آخر من هذا النزول, فيحصل على هذا الثواب العظيم الذي يؤهله للدخول إلى الجنة. نأتي إلى البسملة. يبدأ الإنسان أولا أتوضأ قربة إلى الله تعالى يبدأ بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم. عن النبي صلى الله عليه وآله قال لا وضوء لمن لم يسم الله, لا وضوء لمن لم يسم الله. طبعا هنا مو معناته ما يحصل شيء, لا وضوء حط كلمة لا وضوء كاملا لمن لم يسم الله يعني يكون وضوء وضوء ناقص. إذن يبدأ بالتسمية حتى يحصل على الوضوء الكامل. عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن العبد إذا توضأ أيضا في تتمة الرواية وإذا قال في أول وضوئه بسم الله الرحمن الرحيم طهرت أعضاؤه كلها من الذنوب. هذا شيء مجاني, الإنسان يسمي الله عز وجل تطهر الأعضاء من الذنوب. طبعا أكو عملية رفع مو أنه ألفاظ الإنسان يتكلم فيها, يعني حينما يأتي بالبسملة هو فعلا الآن ملتفت إلى الله عز وجل, هذا الذي تطهر أعضاءه من الذنوب مو كلمات, مو الإنسان يكون يفكر في أشياء ثانية ويقول بسم الله الرحمن الرحيم بدون التوجه إلى المعنى, بدون التوجه إلى المعنى لا يحصل الإنسان على الفائدة. هذه الألفاظ لا قيمة لها إلا أن تكون انعكاسا لما يوجد في قلب الإنسان, يعني الإنسان هو قلبه الآن يسمي الله عز وجل, هذا الذي هو موجود في القلب ينعكس إلى شكل ألفاظ فيقول بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك في الصلاة يعني هذه العبادة التي تحتوي على ألفاظ مو الهدف هي الألفاظ, عندما الإنسان يلتفت إلى المعاني هذه المعاني تكون معاني قلبية بعد ذلك تنعكس إلى ألفاظ. فإذا الألفاظ مو هي فقط هدف أنها وهذا اللفظ يدخل الإنسان إلى الجنة, لا الألفاظ ما لها قيمة. قد أحيانا تجد الإنسان نايم ويقول سبحان الله ما يحصل على ثواب في عالم البنام. نعم الإنسان الملتفت إلى هذه المعاني ويعرف حينما يقول بسم الله الرحمن الرحيم يعرف ما معنى التسمية ويعرف الله عز وجل ويعرف الرحمن ويعرف الرحيم, هذا الإنسان الذي يستطيع أن يحصل هذه الفائدة على الفائدة من التسمية فتغفر ذنوبه أعضاؤه من الذنوب. فالإنسان حينما يذكر اسم الله عز وجل يطهر جميع بدنه, وإذا لم يسمي يطهر ما أصابه الماء فقط. وليس معنى يطهر جميع الجسد الطهارة الظاهرية, يعني طهرت أعضاؤه من الذنوب. الذنوب الذنب ليس أمام ظاهرية, نعم الإنسان يرتكب بيده شيء ذنب من الذنوب ولكن يكون له انعكاس على الروح, الذنب والمعصية تحدث أثرا في قلب الإنسان كما في بعض الروايات تنكت نكتة سوداء في قلب الإنسان على روح الإنسان, فإذا له أثر روحي. فحينما يطهر جميع الجسد يحصل الإنسان على الطهارة الباطنية القلبية. فالتسمية تنبه الإنسان عن الغفلة, فحينما يبدأ الإنسان الآن بالتسمية يعني أيها الإنسان انتبه إذا كنت غافلا الآن انتبه إلى الله عز وجل, لا تعيش الغفلة فتنبه القلب. فإذا طهر القلب طهر جميع الجسد, فطهارة يحصل الإنسان على الطهارة الظاهرية والطهارة الباطنية. من الأحداث التي تدعو الإنسان إلى الوضوء النوم في الليل والنهار في أي وقت الإنسان ينام إذا كان متوضئا يبطل هذا الوضوء. خلنا نربط هذا في الظاهر. في عالم الباطن، في عالم الباطن الإنسان حينما يكون غافلا عن الله عز وجل، عن مقام الغيب، هذا الإنسان في الواقع روحه تكون نائمة لأنه غافل. فنربط بين الظاهر والباطن، الإنسان يتوضأ من النوم، في عالم الباطن الإنسان يكون غافلا عن الله عز وجل، فحينما يتوضأ يريد أن ينبه نفسه وينتهي من الغفلة التي يعيشها بحيث يلتفت إلى الله عز وجل فيبدأ بالتسبيح حتى يذكر نفسه بالله عز وجل. على أي حال نقف إن شاء الله إلى هذا، ندخل إن شاء الله في الأسبوع القادم إلى التمضمض، بقية أيضا الأفعال بشكل مختصر، يعني بحث أكثر من هذا، نأخذ فقط هذه النقاط الرئيسية في الأفعال. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.